وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في أولى حلقات برنامجنا الجديد القبس، شرح موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه. وكتاب الموطأ للإمام مالك من أمهات كتب السنة كما لا يخفى على أحد، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. وهذا الكلام قاله الإمام الشافعي قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما الصحيح. وسيأتي تفصيل الكلام عن موطأ مالك بعد أن نقف وقفة مفصلة مع التعريف بالإمام مالك صاحب الموطأ، وهذا حقه علينا رحمه الله تعالى. فالإمام مالك رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام وحجة الأمة، إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. فمالك رحمه الله تعالى عربي صليبة من أنفس العرب، يعني ليس من مواليهم، وولاؤه لبني تيم أو لبني تيم نعم ليس ولاء عتق، إنما هو ولاء حلف، والعرب كان يجري بينها أحلاف كثيرة، يتحالف بعض القبائل مع بعض، كانت هذه العادة الغالبة على قبائل العرب، ولم يكن ينجو من هذا إلا القليل من القبائل، وكان العرب يسمونها بالجمرات. الجمرات يعني القبائل التي لم تعقد حلفا ولا تحتاج لذلك، قبائل كانت عدد يسير، عدد القبائل يعني الداخلي بيكون عدد قليل من الرجال ليس بالكثرة الفاحشة، فكانوا يحتاجون أن يعقدوا حلفا بعضهم مع بعض ومعاهدات حتى يستعين بعضهم ببعض في الحروب والغارات وما شابه ذلك، ويتقوى بعضهم ببعض، وكان هذا سمتا غالبا لعامة العرب، ولم يفلت من ذلك كما قلت إلا قبائل معدودة كانت تسمى جمرات العرب، والجمرة هي القبيلة التي لا تعقد حلفا ولا تحتاج لذلك، وكان آخر هذه الجمرات بنو نمير، وظلت بنو نمير على حالها هكذا جمرة من جمرات العرب لا تعقد حلفا ولا تحتاج إليه، وكان النميري منهم إذا سأله سائل عن اسمه وعن بلده وعن قبيلته كان يتكلم بلسان فخم ويضخم صوته ويقول: أنا من نمير أو من بني نمير، حتى قال جرير قوله الشهير يذم فيه الراعي النميري لأمر وقع بينه وبين الفرزدق وجرير، فقال جرير يخاطب الراعي النميري: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. في قصة الشهيرة قال فيها أبيات أخرى غير هذا، يعني يقول له: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذا البيت أسقط هذه القبيلة من عين العرب وجعلها قبيلة من حطام القبائل يعني، وصار النميري بعد هذا يختبئ بين الناس ولا يظهر نفسه، وهذا إن دل فإنما يدل على قيمة الكلمة عند العرب، وعلى أن الكلام عندهم كان له وزن ضخم جدا، فكلمة تسقط قبيلة وكلمة ترفع قبيلة. الشاهد أن عامة العرب كان يجري بينهم حلف، وهذا الحلف يترتب عليه ولاء. فولاء مالك رحمه الله تعالى لبني تيم ليس ولاء عتق، يعني ما كانش مثلا حد من أهله أسير أو كان عبدا ثم اعتقه بنو تيم فهو ينتسب لهم بالولاء، بولاء العتق يعني، زي ما كان مثلا من البخاري رحمه الله تعالى، فالبخاري مولى الجعفيين لأن كان جده كان مجوسيا وأسلم على يد الجعفيين فانتسب إليهم، وهكذا. وكثير من الثقات من العلماء الكبار من الموالي كان الولاء صراحة لم يكن يعني إشكالا، وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى حفظ حقوق الإنسان، وأنه أول دين بل الدين الوحيد ولا يزال إلى الآن هو الذي يحافظ على حقوق الإنسان ولا يفرق بين عبد وحر ولا ذكر ولا أنثى في إكرامه وإعطائه حقه من التعليم وغيره. فكان الموالي غالبون في وقت طويل من أوقات الإسلام، أوقات العصر الإسلامي، كان الموالي اللي هم أصلا كانوا عبيدا ثم اعتقوا أو كان أهلوهم عبيدا ثم اعتقوا كانت بأيديهم نواصي العلم. فالقراء السبعة كما ذكرنا ذلك مرارا الذين تدور على قراءتهم قراءات الأمصار، أولئك السبعة خمسة منهم موالي، كما يقول الإمام الشاطبي في الحرز، يقول أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. يقول أبو عمرو البصري المازني ده عربي أصيل أو عربي صليبة يعني لم يكن مولى من الموالي، وابن عامر اليحصبي الدمشقي كذلك هذا أيضا عربي صليبة من أصول العرب، وباقي القراء السبعة نافع وابن كثير وعاصم والكسائي وحمزة موالي يعني كانوا لم يكن أهلوهم من أصول العرب، بل كان في أهلهم مثلا أحد أعتق أو كان مولا أو كان عبدا وأعتق وهكذا، فلم يكن يمنع الولاء أحدا من العلم. حتى في قصة شهيرة ذكرها الذهبي ثم حكم عليها بالإبطال يعني بعد ذلك، لكن يستأنس بمثلها وهي حقيقة يعني لعلها تكون واقع ولم تكن حصلت، لكن كان الواقع يملي مثل هذا، أن بعض الشعب تقريبا أو غيره دخل على بعض الخلفاء فسأله عن كبراء العلماء في الأمصار، قال من بقي بالبصرة؟ فذكر له الحسن بن أبي الحسن البصري، فقال هذا عربي ولا مولى؟ قال مولى. الحسن بن أبي الحسن البصري كان من الموالي رضي الله عنه ورحمه، سيد الزهاد وإمام أهل البصرة، حسن البصري كان مولا. قال من بقي بالشام؟ قال الأوزاعي. قال العربي أم مولى؟ قال مولى. قال من بقي بالبصرة؟ قال فلان. قال مولى. وهكذا سأله عن أكثر من قطر، ويذكر له الشعبي أن كل من فيهم موالي، حتى سأله عن قطر واحد من الأقطار فذكر له فيه عربي ليس مولى، فقال له عبد الملك بن مروان فرجت عني، كدت أموت غيظا، ألم يبق إلا الموالي؟ الموالي مسكين البلد يعني، هم كل حاجة، العلم كله في الموالي. وكما سنقول وذكرنا مرارا نافع وسالم ولد نافع مولى عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر، يكاد العلماء يعني يتكلمون في أيهما أثبت في عبد الله بن عمر وأحفظ الحديث، سالم ابنه ولا نافع مولاه، وهذا يدل على المساواة أهو، يعني هذا عبده وهذا ابنه، العلماء يختلفون أيهم أثبت الناس في ابن عمر، مين روايته أصح، وأعمتهم يرجحون رواية نافع على سالم، الجمهور منهم يفضل ويقول أن سالم أثبت وأحفظ لحديث عبد الله بن عمر من ابنه سالم، وأنهم اختلفوا في ثلاث أحاديث وكان الحق فيها مع نافع مولى عبد الله بن عمر، هذا عجب يعني. فالشاهد أن مالك رحمه الله كان مولى بني تيم، لكن كان مولى حلف، كانوا أحلاف، ما كانش مولى عتاقة يعني، ما كانش حد من أهله عبيد ثم أعتق. والقضية هذه كان جرى بسببها إشكال كبير بين الإمام مالك والإمام محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي إمام السير صاحب مصنف السيرة التي تعد في ميزان حسناته يوم القيامة، وهو بها له على كثير من الناس فضل عظيم، إذ شغل بها الملوك عن أحاديث القصاص وعن ذكر الجاهلية وعن غير ذلك، شغلهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صنف لهم كتاب السيرة والمغازي محمد بن إسحاق. فجرى بسبب هذا إشكال بين مالك ومحمد بن إسحاق بسبب مسألة مولى أن مالك من مولى بني تيم. كان ابن إسحاق يتكلم في نسب مالك ويقول هو من الموالي، هو من هكذا على الإطلاق يعني، يريد أن هو يغض به من قدر الإمام مالك، وطبيعي كما يرى يجري في كل زمان الأقران يتنافسون ويقع بينهم شيء من التحاسد والتدابر في طلب العلم، وهذا الخلق لم ينجو منه أحد إلا الأنبياء فقط. فمثل هذا يقع بين الفضلاء ويعفو الله عنه وتغمره حسناتهم الكثيرة، ولا تكاد زمان ترى زمانا يخلو من مثل هذه الأمور. حتى قال ابن عباس: خذوا علم العلماء ودعوكم من كلامهم فإنهم كالتيوس في زروبها. العلماء يقول كالتيوس في زروبها، لو اجتمع تيسان في زريبة وكل تيس حاسس بقى أنه هو الفحل الوحيد في المنطقة وهو أحسن واحد في الزريبة، فلو شم من واحد بده يعمل نفسه عليه يعني راجل هيقعد يضرب فيه من غير سبب ولا حاجة. فكذا العلماء التنافس في علم أداهم إلى مثل هذا أحيانا، إلى شيء من يعني اللي هو التحامل يعني والعصبية أحيانا في طلب الخير، وهذا طبعا ذنب ليس في ذلك شك، لكن تغمره حسناتهم رضي الله عنهم ورحمهم. فمالك كان تكلم في ابن إسحاق بسبب هذا، ابن إسحاق أول حاجة قال إن مالك من الموالي، فمالك طبعا قال عنه ابن إسحاق قال دجال من الدجاجلة، قال درجة ده كذاب ولا يعرف حاجة. فابن إسحاق قال مالك عمل لكم كتاب اسمه الموطأ، ايتوني بالموطأ فأنا بيطاره، أنا بقى أقول لكم إيه الأخطاء اللي فيه. طبعا هذه كله كلام كما قلت يعني باب التنافس والحدة بين الأقران، وكلاهما يعني إمام كبير، لكن مالك أجل بكثير من ابن إسحاق. حتى قال العلماء إن كلام ابن إسحاق في مالك لم يحرك مالك عن موضعه وزن شعيرة، ما حركوش ما أثرش فيه خالص، إن مالك كان ثبت إمام حجة، وكلام مالك هز ابن إسحاق. فابن إسحاق طبعا عند المحدثين فيه ضعف، وخيرهم ما يعني وأحسنهم من يحسن حديثه، لكن الرجل في حديثه كلام يعني، لكنه في المغازي والسير إمام لا يشق له فيه غبار، ولا يستغني الناس عن سيره أبدا. فمحمد بن إسحاق أمير المؤمنين في السير مع كونه في الحديث متكلم فيه، وده أمر عادي ما فيش إشكال. بعض الناس بالأمر عنده ما عندوش أخذ وعطى، يعني هو بلام الرجل تكلمه فيه يبقى واقع، لا مش لازم يعني، هو كل واحد له فنه، ممكن تلاقي واحد في الحديث قوي جدا وفي التفسير على قده، وتلاقيه في اللغة إمام وفي الحديث ما فيش خالص. والقصة الشهيرة قصة قصة الزاهد الشهير بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى، لما كان بشر يلحن كلما يتكلم بالعربية كان ربما يلحن في كلامه يقع له أخطاء يعني، فعرضوا عليه أن يعلموه النحو، هو كان إمام في الزهد وإمام في أمور كثيرة رضي الله عنه ورحمه، فقال ماشي نتعلم النحو. فجاء المدرس يعلمه، قال له مولانا قل ضرب زيد عمرا، فقال له بشر ولما ضربه؟ طب بضربه ليه؟ عمل فيه ايه؟ فقال له يا سيدنا الشيخ مش القصة مش كده خلص، مش واخد بالك، لا ضربه ولا حاجة يا عم ده مثال. قال له كمان بتكذب علي، علم أوله كذب، والله لا تعلمته أبدا، ولم يتعلم النحو، فظل يلحن، وكان يقع له إن هو ممكن يرفع المنصوب وينصب المرفوع وكلام من ده، ولم يعكر هذا على فضل بشر، لأنه كان ده مش ما كانش بابه، خلاص نعرف إن هو كان بيخطئ في النحو ما ناخدش عنه النحو، لكن نستفيد بعلمه وبفضله في باب آخر. وهكذا العلم اللي تلاقي عنده قصور في شيء من الأشياء بتلاقي عنده حاجة تجبرها، عنده فتح له في باب آخر، فهذا لا يعكر عليه، هو قصار الأمر إن هو لا يؤخذ عنه ما أخطأ فيه،